ثم قال المصنف رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما ذكر المصنف هاهنا، لكن لم يسق ابن ماجه لفظ هذا الحديث، وإنما ساق إسناده، وقد أخرجه بنحوه الإمام أحمد وكذا ابن أبي شيبة في المسند والطبراني وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني بإسناد صحيح، وصححه العلامة الألباني والوادعي رحمهم الله. ومناسبة الحديث للباب والتوحيد أنه دل على تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. وألفاظ هذا الحديث: قوله ولابن ماجه وهو محمد بن يزيد الربعي مولاهم أبو عبد الله القزويني صاحب كتاب السنن وصاحب التصانيف الكثيرة والرحلة الواسعة، عاش 64 سنة وتوفي سنة 273 من الهجرة، وقد مر معنا ذكر ترجمته. عن الطفيل أخي عائشة لأمها، الطفيل هو ابن سخبرة القرشي، ويقال الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، ويقال الطفيل بن الحارث ابن سخبرة الأزدي، له صحبة وكان حليف قريش، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث، وليس له إلا هو، ليس له إلا هذا الحديث. وأخو عائشة لأمها، وأم عائشة هي أم رومان، وكانت قبل أن يتزوجها أبو بكر كانت تحت عبد الله بن سخبرة، وكان منها الطفيل، ثم تزوجها أبو بكر الصديق فكان منها عائشة وعبد الرحمن. وأم رومان كانت على الإسلام من أول الأمر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان هذا الدين. قال: رأيت، أي في المنام، هذه الرؤيا رؤيا منامية، ورأى تأتي لثلاثة معان: المعنى الأول بمعنى العلم، علمت، وذلك لتعديها إلى مفعولين: رأيت زيدا كريما، أي علمته. المعنى الثاني بمعنى أبصر، رأى بمعنى أبصر. وذلك لتعديها إلى مفعول. والثالث من معانيها الرؤيا المنامية، رأى في منامه. قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، على نفر، والنفر هو الرهط والعشيرة، رهط الإنسان وعشيرته، وهو اسم جمع يقع على الرجال خاصة، ولا واحد له من لفظه، ويكون ما بين الثلاثة إلى التسعة أو العشرة. من اليهود، وقد سبق ذكر هذه اللفظة. قوله: إنكم لأنتم القوم، لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم، أي الكاملون في القومية. وهذه كلمة مدح، كما يقال هؤلاء هم الرجال، كما يقال هؤلاء هم الرجال. ولفظة القوم تطلق على أمرين: الأمر الأول على الرجال خاصة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقوله: ولا نساء من نساء. وتطلق على الرجال والنساء. قال: لولا أنكم تقولون، عزير بن الله، أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله، وقوله عزير، عزير كان رجلا صالحا، ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كفرهم بالله عز وجل وكذبهم وافترائهم. ولم يرد كونه نبيا، ليس هناك نص صريح يبين أن عزيرا كان نبيا. يذكر أنه كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، فقالوا فيه هذه المقالة. السبب في كونهم قالوا إنه ابن الله أمران أو سببان: الأول أنه كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب فقالوا فيه ما قالوا، والثانية لأنه نبي وهذا ليس عليه دليل. واليهود لهم مثالب كثيرة، فلما ذكرت هذه الخصلة دون باقي ما عندهم من خصال سيئة؟ ذكرت هذه الخصلة لأنها من أشهر ما عندهم وأقبح وأعظم. قوله قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. فيه إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشيئته بمشيئة الله باللفظ. وهذا هو علم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد، وله أسماء كثيرة هذا أشهرها، وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في مقام الإخبار عنه، وذكر مرة واحدة اسم أحمد. قوله: ثم مررت بنفر من النصارى، والنصارى هم كل من يدعي أنه على دين عيسى، وهذا هو اللقب وقد سبق بيان معناه. هذا هو اللقب الذي ذكره الله عز وجل في شأن هؤلاء المدعون أو المدعين أنهم على دين عيسى، وقد يسمون بالمسيحيين تلطيفا لاسمهم وتمويها على المسلمين، وهي مما لا ينبغي التلفظ به. قوله: تقولون المسيح ابن الله، المسيح سمي مسيحا لأسباب سبق ذكرها، نذكر أرجحها: أنه كان يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله عز وجل، وهنا قالت النصارى عنه إنه ابن الله، والسبب في ذلك أنه ولد من غير أب، السبب في ذلك أنهم جعلوه ابن الله وادعوا هذا أنه جاء من غير أب. وقد ذكر الله عز وجل قوله فنفخنا فيها من روحنا، فادعوا أنه جزء من الله لأن الله أضافه إليه. ولا شك أن هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت وطهر بيتي وأضاف المساجد وأضاف الناقة ناقة صالح إليه على سبيل التعظيم والتشريف. وللنصارى مثالب كثيرة، لكن ذكرت هذه أو خصت لكونها من أشهر ما وقع عندهم. وقد تنقل النصارى من كفر إلى كفر، فقد أخبر الله عز وجل عنهم ثلاثة أمور في هذه الدعوة في شأن عيسى عليه السلام. الأولى أنهم ادعوا أنه ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الثانية أنهم ادعوا أنه ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الثالث أنهم ادعوا أن عيسى هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قوله فلما أصبحت أي دخلت في وقت الصباح أخبرت بها من أخبرت، وهذه العبارة تدل على الإبهام، يعني أناسا قد أخبرهم بشأن الرؤيا، كما قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. والإبهام يكون لمعان، إما للتعظيم وإما للتحقير بحسب السياق. والمراد به هنا التعظيم، أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يتبين في ذلك بحيث لو قال له لم أخبر أحدا فسيقول له لا تخبر أحدا، لكن لما أخبر بها دعاه ذلك إلى أن يبين للناس، لأن الأمر قد انتشر. بخلاف ما لو كان الخبر خاصا به فإنه يقصر عليه. وقوله فحمد الله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وقوله وأثنى عليه أي كرر ذلك الوصف، والثناء هو تكرار المحامد. وقوله أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت، فإن طفيلا رأى رؤيا. وقوله وإنكم قلتم كلمة، قلتم كلمة، المراد بالكلمة الجملة المفيدة، وهذا هو الأصل في إطلاقها شرعا ولغة، أنها تطلق على الجمل المفيدة، إلا ما كان من اصطلاح النحويين فإنهم يعبرون بها عن القول المفرد. وقوله يمنعني كذا وكذا، يمنعني كذا وكذا، جاء بيان ذلك في رواية أخرى عند أحمد وغيره، بأنه قال يمنعني الحياء، ولكن ليس المراد الحياء من إنكار المنكر، ولكن الحياء من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله عز وجل بذلك. هذا ما ينبغي أن تحمل عليه هذه اللفظة، يمنعني كذا وكذا، يمنعني الحياء، بمعنى أنه ليس الحياء من إنكار المنكر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا شهد أو رآه أو سمعه. وإنما أن ينهى عن شيء، الحياء من أن ينهى عن شيء دون أن يأمره الله عز وجل بذلك. وقد درج على ألسنة الناس هذا القول وهذا اللفظ، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث فوائد، اشتمل على فوائد نذكر بعضا منها، منها فضل الطفيل رضي الله عنه، إذ كانت رؤياه رؤيا صالحة أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان سببا في النهي عن هذا القول ما شاء الله وشاء محمد، وهذا دليل على فضله. الثاني إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الثالث الاعتناء بالرؤيا، وأنها قد تكون سببا لتشريع بعض الأحكام، وهذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في هذا الحديث وحديث الأذان أيضا. ففي قصة الأذان أن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رأى رؤيا في الأذان فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت سببا لتشريع هذا الحكم. إذن يقال الرؤيا الصالحة قد تكون سببا لتشريع بعض الأحكام، هل هذا مطلق أم مقيد؟ يقال مقيد بزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في حال حياته، أما بعد مماته فليس فيها تشريع ولا تكون سببا للتشريع. ومن فوائد الحديث تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، ومن ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يحتجب عن الناس كالملوك، بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة، وهذا مأخوذ من قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته. ومن فوائد الحديث مشروعية ابتداء الخطيب بحمد الله والثناء عليه، وأن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر مهم. إذا خطب الناس حمد الله وأثنى عليه، بدأ بالحمد والثناء على الله كما في أحاديث خطبة الحاجة. ومن ذلك مشروعية الخطبة في الأمور المهمة العارضة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون عارضة أو ثابتة. ومن ذلك مشروعية قول الخطيب في خطبته أما بعد، وقد عبر عنها بأنها فصل للخطاب يفصل به، المراد منها فصل المقصود عن المقدمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملها في خطبه. ومن فوائد الحديث الأمر بإفراد الله بالمشيئة، وذلك من الكمال في مراتب التوحيد والإخلاص، أن يقول القائل ما شاء الله وحده، فيفرد الله عز وجل بالمشيئة، مع جواز قول ما شاء الله ثم شئت. ومن فوائد الحديث معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر مع ما هم عليه من الشرك الأكبر من أجل الطعن في المسلمين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول ما شاء الله وشئت ذكرنا فوائد آخر ما ذكرنا فوائد حديث الطفيل، وقد ذكرنا آخر فائدة وهي معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر مع ما هم عليه من الشرك الأكبر. فهم يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وذلك من أجل الطعن في المسلمين. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأمر إذا انتشر استلزم البيان للناس والإعلان عن ذلك. ومن فوائد الحديث أن المشروع في الرؤيا إذا كانت حسنة وصالحة يخبر بها من يحب الرائي أو من يحبه الرائي، وإذا كانت مكروهة لا يخبر بها أحدا، وذلك لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وأخرج الحاكم في مستدرك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. وفي هذا الحديث إشكال، ألا وهو كيف رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول القائل ما شاء الله ثم شاء فلان، ولم يذكر ذلك في اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال: قولوا ما شاء الله وحده. وفي ذلك أجوبة، منها أن ذلك من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثانيا لأنه أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، ثالثا لسد الذريعة التي قد تفضي بسبب تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإشراك به مع الله ومجاوزة الحد في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وهذا مأخوذ من مما ورد في الحديث الأول: إنكم تشركون، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. ففيه أن اليهود عرفوا الشرك الأصغر مع كونهم يقعون في الشرك الأكبر، وهذه المعرفة معرفة لم تفدهم شيئا، فهي معرفة مذمومة. والمعرفة قسمان: مذمومة ومحمودة. فالمذمومة عدم العمل بها أو بما تضمنته من الحجة والدليل، وهذا هو حال اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذا غضب الله عز وجل عليهم بسبب عدم عملهم بما علموا، فقال سبحانه وتعالى: وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهذه المعرفة مذمومة. أما المعرفة المحمودة فهي التي يترتب عليها العمل ويظهر أثر ذلك، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهؤلاء عرفوا فحصل أثر في ذلك. فالمعرفة المحمودة هي معرفة الحق واتباعه بعد ذلك. المسألة الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. وذلك أن اليهود والنصارى لما كان لهم هوى على المسلمين فهموا ما يعيبونهم به، وهو قولهم: تقولون ما شاء الله وشاء محمد. والهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. والمرء يعاقب على اتباع الهوى وليس على الهوى نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا. وهذا الفهم الذي عند الإنسان على قسمين: القسم الأول فهم بهوى، وهذا هو المذموم. ومن ذلك ما يفعله بعض المقلدين: يفهم النصوص على ما يوافق هواه، ويحمل النصوص ما لا تحتمل، كما يفعل بعض العصريين، يجعل النص الشرعي من القرآن أو السنة محملا بما يوافق ما اكتشفه العلم الحديث في الفلك أو في الطب أو غير ذلك. هذا فهم مضر ومذموم. وأما القسم الثاني فهو الفهم الذي ليس فيه هوى، فهو فهم للنصوص على ما هي عليه، ويكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الاعتقاد ثم الاستدلال يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص كما يفعل أهل الهوى. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. ومعنى هذه المسألة إذا كان هذا قد جعله لله ندا بقوله ما شاء الله وشئت، فكيف بقول البوصيري في بردته يا أكرم الخلق مالي، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام في قصيدته، يا أكرم الخلق مالي أو الرسل، هذا وذاك، يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمن، عند حلول الحادث العمن، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، لبعضها إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بمعنى أن هذه الأبيات التي قالها هذا القائل أعظم شركا ومحادة لله ورسوله. وقائل هذه القصيدة هو محمد ابن سعيد البوصيري نسبة إلى بلدته أبوصير بمصر، ولد سنة 608 من الهجرة، اشتغل بالتصوف ونافح عن الطريقة الشاذلية التي التزم بها، وعمل كاتبا مع قلة معرفته بصناعة الكتابة، وله أشعار بذيئة، فلم يكن عالما فقيها ولا عابدا صالحا، وكان كثير السؤال للناس، وله ديوان شعر مطبوع
تعرف كيف هذا الرجل وكيف انسيابه إلى قبيح الكلام. توفي سنة 695 من الهجرة. أما قصيدته هذه فهي قصيدة ميمية، قصيدة ميمية أي تنتهي بقافية بحرف الروي الميم، هي من أشهر المدائح النبوية وأكثرها انتشارا من حيث شرحها وتدريسها والتعليق عليها. وأطلق البوصيري على هذه القصيدة البردة من باب المحاكاة والمشاكلة للقصيدة المشهورة لكعب بن زهير في مدح الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، فقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أعطى كعبا بردته حين أنشد القصيدة، لكن كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية معلقا على هذا الكلام أنه اشتهر إعطاء النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم البردة لكعب بن زهير لما ألقى قصيدته بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. قال ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة، وهذا من الأمور المشهورة جدا، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم. يعني هذه ليست ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه بردته حين ألقى قصيدته. وقد ادعى البوصيري في منامه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقى عليه بردة حين أنشده القصيدة، وقد سمى هذه القصيدة أيضا الكواكب الدرية في مدح خير البرية، كما أن لهذه القصيدة اسما آخر وهو البرأة، لأن البوصيري كما يزعمون برئا بها من علته، يعني قرأها وكان مريضا مصابا بالفالج فبرئ ادعاء. وقد سميت كذلك بقصيدة الشدائد، وذلك لأنها في زعمهم تقرأ لتفريج الشدائد وتيسير كل أمر عسير. وقد زعم بعض شراحها أن لكل بيت من أبياتها فائدة، فبعضها أمان من الفقر وبعضها أمان من الطاعون وهكذا. وإذا قرأت في هذه القصيدة تجد أنه ما ترك شيئا لله عز وجل، جعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لله من خصائص الربوبية والألوهية، ففي قوله يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس ذلك إلا لله عز وجل، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. وهنا ناداه ودعاه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأله مطالب لا تطلب إلا من الله، وهذا هو الشرك في الألوهية. وفي قوله إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، نزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا يقول في يوم المعاد ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلجأ إلى الله عز وجل. وفي قول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، جعل الدنيا والآخرة من عطاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإفضاله، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. فالدنيا والآخرة لله، فجعلها للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا ادعاء لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب، وقد قال الله عز وجل عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا قد أتى بكل بائقة فهو في غاية من الغلو والكفر بالله جل وعلا. المسألة الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا، والمراد قوله: ما شاء الله وشاء محمد، يعني ليس بشرك أكبر لقوله عليه الصلاة والسلام: يمنعني، يعني الحياء، كما جاء في رواية أحمد والبيهقي. ولو كان شركا أكبر لبادرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإنكار عليهم والنهي عنه. الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وهذه المسألة مأخوذة مما ورد في قصة الطفيل حين رأى تلك الرؤيا، وهي رؤيا صالحة، هي رؤيا صالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه بيان أقسام الرؤيا أنها على ثلاثة أقسام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. ومعنى كونها صالحة كما قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها، ويحتمل أن المراد صحتها، أنها تكون صحيحة. هذه هي الأقسام الثلاثة ولا تخرج عن ذلك. وقد أورد بعض أهل العلم أقسام كثيرة للرؤيا، لكن مجمعها عند هذه الأقسام التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حافظ أهل المغرب ابن عبد البر رحمه الله: وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا أقساما تغني عن قول كل قائل. وهذه الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه ذكر أن الرؤيا الصالحة جزء
من 46 جزءا من النبوة. وقد كان أول الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح. وقد استشكل بعضهم كون الرؤيا جزءا من النبوة، مع أن النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أجاب أهل العلم بعدة أجوبة في ذلك، فقيل الأول: إن وقعت الرؤيا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة، وإن وقعت من غير النبي عليه الصلاة والسلام فإن معنى ذلك أنها تجيء على موافقة النبوة. وقيل هذا الثاني: أنها جزء من علم النبوة، وإن انقطعت فعلمها باق. وقيل أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم. وقيل لأن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه، كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب، فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر، وغير ذلك مما أورده أهل العلم من الأجوبة. وهنا قال: الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، إذا كانت من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا بد من تقريره، وأنها ليست تشريعا للأحكام إلا إذا كانت في حياته مما أقره، كما في ذكرنا في قصة الأذان وهذه القصة. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، أي إذا كان ذلك في وقت التشريع، أما بعد ذلك فلا. ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، ورؤيا غيرهم على التفصيل الذي سبق ذكره.